نواصل ومن الله عز وجل نسأله الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في رسالة دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وشرعنا في اللقاء السابق في سورة النور وفي قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقلنا فيما قلنا وأملينا عليكم، الشاهد من هذا لا تعجب بنفسك وبما لديك من بعض آيات العلم، آيات القرآن أو علوم الآلة، وتتكلم في التفسير دون أن تقف على كلام العلماء. أنا عندي لابد أن أكون على علم بأسباب النزول وبالناسخ والمنسوخ وبدلالات الألفاظ، ده أقل شيء حينما أريد أن أتكلم في تفسير القرآن. أسباب النزول مهم جدا، وكذلك الناسخ والمنسوخ، لعل الآية التي تطلع عليها نسخها ربنا عز وجل ويفعل ما يشاء، وكذلك دلالات الألفاظ. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم من أن معناها: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أي فلو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. طبعا لا يخفى عليكم إن المعتقد براءة عائشة رضي الله عنها برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بآيات تتلى في المحاريب إلى قيام الساعة، ومن شك في براءتها كافر كفر أكبر مخرج عن الملة بعينه، لا يحتاج إلى سؤال ولا جواب هذا. وأما من تيقن من عدم براءتها فهو من باب أولى، وهذا الذي يعتقده الشيعة الروافض عليهم لعنة الله. والمعتمد أيضا المعتقد الصحيح في براءة وعصمة أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم من الفاحشة، وكذلك عصمة جميع أزواج الأنبياء. وثبت عن ابن عباس أنه قال: ما بغت امرأة نبي قط. وأما قوله تعالى: فخانتاهما، قال العلماء: الخيانة في الدين. فكانت امرأة لوط إذا جاء الأضياف تطلع على سطح الدار وترفع لواء، وكذلك امرأة نبي الله نوح ما آمنت معه، هذه الخيانة. أما خيانة الفراش فالله عز وجل نزه أنبياءه أن يكون تحتهم نساء على هذا الأمر. طيب، وعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى قوله تعالى مع الداخلين، وقوله أيضا: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين، مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين، وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها. والجواب أن في معنى الآية وجهين للعلماء. والجواب أن في معنى الآية، أي آية؟ آية النور الأول. وبه قال ابن عباس وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير، أن معناه الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثات من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. أي فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث هم أولى به، هم أولى به، يعني هذا الكلام لا يخرج إلا منهم، وهي أولى بالبراءة والنزهة منهم. ولذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات، يبقى الخبيثات اللي هي الكلم، أما آيات سورة التحريم ملهاش علاقة خالص. الوجه الثاني هو ما قدمنا عن عبد الرحمن ابن زيد، وعليه فالإشكال ظاهر بين الآيات. يبقى ما قاله عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم إن معناها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال إلى آخره. طيب عندنا امرأة نوح وامرأة لوط، وعندنا امرأة فرعون. والذي يظهر لمقيده أي للشنقيط رحمه الله أن قولهم الخبيثات للخبيثين إلى آخره على هذا القول من العام المخصوص، بدليل امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون. يعني كأن الإمام الشنقيطي يريد أن يقول الأصل الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجل، هذا الأصل وهو عام، ولكن خص من ذلك ثلاثة، امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة فرعون، وهذا لا إشكال فيه، فكم من كثير من النصوص عام ولكن خصصت. وعليه فالغالب تقييد كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين لجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب، مع أنه تعالى ربما قيد خبيثة لطيب كامرأة نوح ولوط، أو طيبة لخبيث كامرأة فرعون لحكمة بالغة. نعم، كل قضاء له وقدره لحكمة، أم يخلو من الحكمة؟ حاشا وكلا. كما دل عليه قوله ضرب الله مثل الذين كفروا، وقوله ضرب الله مثل الذين آمنوا، مع قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فدل ذلك على أن تقييد الخبيث للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء. وهي في تقييد الخبيث للطيب، خد بالك، أن يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان. اي والله لا تنفع الانسان، وانما ينفعه عمله. الا ترى ان اعظم ما يدافع عنه الانسان زوجته، واكرم الخلق على الله ورسوله، فدخول امراه نوح وامراه لوط النار، كما قال تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار وقيل ادخل النار مع الداخلين. فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين، والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لذلك تجد أن الله عز وجل في القرآن ذكر جميع أنواع الصلات بين بني آدم، فذكر صلة الأبوة والبنوة والزوجية، وذكر واحدا ليس له صلة، ضرب الأمثال. فالبنوة ونادى نوح ابنه، كويس، فلم ينفعه. تبغى الأبوة يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لم ينفعه. والزوجية ذكر فيها نوعين، امرأة خبيثة لرجل صالح ذكر اثنين، وامرأة صالحة لرجل خبيث، لم يتأثر الصالح بالخبث ولم ينفع الخبيث الصالح. واضحة يا شيخ؟ يعني لم يتأثر نبي الله إبراهيم ولا نبي الله نوح بصلة الأبوة والبنوة الخبيثة، وده اللي يعني لا يسبب لك قلق ولا اضطراب. هب أن عندك امرأة خبيثة، ونعني بخبيثة أنها مقصرة ومسترسلة، غير أنها تصلي ولا تخونك في الفراش. أما عدم الصلاة وخيانة في الفراش ما ينفعش تقعد ساعة واحدة، لو هتاخد جدران البيت وتمشي ملهاش وعاد خلاص. ولكن عدا ذلك صبرت عليها، نعم صبرك عليها لا يضرك، وخبثها لا يؤثر في عملك الصالح طالما قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك امرأة فرعون علاقتها بزوجها وهو من أخبث الناس لا تؤثر فيها، نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وذكر ربنا عز وجل مريم ابنة عمران ليس لها علاقة بأحد، دي الأمثلة التي ذكرها ربنا في القرآن فانتبه إليه. يقول هنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أن لهذه الآية سبب نزول ولكنه لا يصح، فنقوله من باب الاستئناس فقط. حاصل الأمر أنه تخاصم أهل الشرائع الثلاث، فقالت اليهود كتابنا خير كتاب ونبينا خير نبي، وقالت النصارى مثل ذلك، وقال المسلمون مثل ذلك. فأنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس الأمور بمجرد الانتساب إلى الإسلام أو الانتساب إلى اليهودية أو النصرانية قبل النسخ، لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم القاعدة إيه؟ من يعمل سوءا يجزى به، هذه القاعدة، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لذلك لما نزلت هذه الآية، وده حديث سنده حسن، من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر الصديق يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر، ومن منا لم يعمل سوء؟ ما هو من يعمل سوء يجزى به، فعل شرط وجواب شرط، ومن منا لا يعمل سوء؟ قال يا أبو بكر ألست تنصب ألست تمرض أليس ليصيبك اللأواء لي الحمى والتعب؟ قال بلى. قال فهذا مما تجزون به. نعم والاثنين الباقيين يا شيخ ماهر والثالث، ومن أجل ذلك سألتك لأن الاثنين أنا حافظهم والثالث أشكل علي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة إذا دعوا لا يستجاب الله دعاه، رجل عنده امرأة خبيثة ولم يطلقها، ورجل أقرض رجلا ولم يكتب عليه، والثالث أنسانيها الشيطان. معنى الحديث إيه؟ أي أنك إذا دعوت على المرأة لا يستجيب الله لك، ما بتطلقهاش ليه؟ والرجل الذي أقرضته ولم تكتب عليه ما طلق فدعوت عليه لا يستجيب لك، ما بتكتبوش ورقة ليه؟ أدي معنى الحديث يا شيخ مهر، أي دعوت عليهم هم، أما مطلق الدعاء لا. طيب، كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين، بس خد بالك هنا لابد أن يأمن على دينه من مخالطة الخبيثين، ليه؟ أصل الإنسان فينا إلف مألوف. وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب، وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخرى اكتب منها. قال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. وعند الطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر. نرجع للكتاب. من كان قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار فيها بالخمر. نعم. ما هو هنا الشيخ قال ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا. هسيب المكتب وتروح فين معايا أخي الفضل؟ ودي عمت به البلوى شيخ إلى الله المشتكى. ولكن نحن بنهيد بإيه؟ عندك اختيار لا يليق أبدا، وبالذات لا تأذن في بيتك، يعني يكون يفعل منكر في بيتك لا، هذا لا يليق أبدا. نفس الحكم بالضبط، خلاص سيب البيت واخرج. ما انا بقول لك سيب البيت واخرج وخد مراتك واخرج كمان. اي نعم، احنا قلنا قبل ذلك لا يجوز مجالسة العاصي عند ممارسته للمعصية البتة، ولا حتى إلقاء السلام عليه وهو يمارس المعصية. ولازم تعرفه، انت ما يقول لك ما عديت عليا امبارح ما رمتش السلام ليه؟ قول له انت كنت تشوف ايه اللي كنت بتعمله، خد بالك. وأما المبتدع فعلى الإطلاق. قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل. ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين فلا تدرك إلا بإدراك، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء. وقوله تعالى لم يجده شيئا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى جاءه. والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية. قال فإن قال قائل وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فإن لم يكن الصرب شيئا فعلى ما دخلت الهاء في قوله حتى إذا جاءه. قيل إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد والهباء، فإذا قرب منه دق وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا، فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه انتهى منه بلفظه أي من ابن كرير. والوجه الأول أظهر عندي وعنده بدليل قوله وقد يحتمل أن يكون معناه. قوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء. وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم يوهم خلاف ذلك، والجواب ظهر وهو أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين كانوا معه على أمر جميع كصلاة الجمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، كما بينه تعالى بقوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وأما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي بين الله لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب، وذلك في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكما لا يخفى عليكم نزلت هذه الآيات في المتخلفين والمنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى غزوة تبوك اللي هي جهاد بني الأصفر اللي هم الروم. قوله تعالى في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذه الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل القيلول أو مكنة، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك، كما نقله عنهم ابن كثير وغيرهم. وفي تفسير الجليلين ما نصه وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين. ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيص عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا عمرو ابن الحارث عن سعيد الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس. وذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ونقله عنه ابن كثير في تفسيره. ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لطوله، كما قال أبو سفيان ابن الحارث يرث النبي صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول. وقال الآخر: فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. ولقد أجاد من قال: ليل وليل نفع نوم اختلافهما في الطول، والطول طوبى لي لو اعتدل، يجود بالطول ليلة كلما بخلت بالطول ليلة وإن جادت بها بخلة. ومثل هذا كثير في كلام العرب جدا. وأما على قول من فسر المقيل بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله، فلا تعارض بين الآيتين أصلا، لأن المعنى على هذا القول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى ومنزلا، والعلم عند الله عز وجل. برضو هنا ما ننساش إن قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا هذا أفعل تفضيل، أي من أهل النار. وفيه دليل على أنه إذا وقع التفضيل بين شيئين في شيء معين لا يلزم أن يكون في المفضل عليه شيء من التفضيل. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وكقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون. والجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف كما تقدم مستوفى بشواهده في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقيل إن المراد بالغرفة الدرجة العليا في الجنة، وعليه فلا إشكال. وقيل الغرفة الجنة سميت غرفا لارتفاعه. سورة الشعراء. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين بدليل صيغة الجمع في قوله المرسلين. ثم بين ذلك بما يدل على خلاف ذلك، وأنهم إنما كذبوا رسولا واحدا وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إلى قوله قال رب إن قومي كذبون. والجواب عن هذا أن الرسل عليهم صلوات الله وسلام لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا إله إلا الله، اكتب عندك، وهي إفراد الله بالعبودية. صار مكذب واحد منهم مكذبا لجميعهم، كما يدل لذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون هنا بمعنى إيه؟ أو أفردوني بالعباد، هذه أو هذه. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقد بين تعالى أن مكذب بعضهم مكذب للجميع بقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم عاد أخوهم هود ألا تتقون، وقوله كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، وكذلك في قصة لوط وشعيب على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام. سورة النمل قوله تعالى إخبارا عن بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يدل على تعدد رسلها إلى سليمان. وقوله تعالى فلما جاء سليمان بإفراد فاعل جاء، وقوله تعالى إخبارا عن سليمان أنه قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يدل على أن الرسول واحد. والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم، فالجمع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرئيس، لأن من تبعه تبعا له والعلم عند الله عز وجل. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة. وقوله بعد هذا بقليل وكل أتوه داخرين يدل على أن الحشر عام كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرته. والجواب عن هذا هو ما بينه الألوسي في تفسيره من أن قولهم وكل أتوه داخرين يراد به الحشر العام، وقوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب للرسل يحشر للتوبيخ حشرا خاصا فلا ينافي حشر الكل لفصل القضاء. وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم. قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرأي ساكنة وهي تسير، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الجبال راسية والراسي هو الثابت في محل كقوله تعالى والجبال أرساها، وقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وقوله وجعلنا فيها رواسي شامخات. وجه الجمع هو أن قوله أرساها ونحو يعني في الدنيا، وقوله وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، بدليل قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة، ثم عطف على ذلك بقوله وترى الجبال. طبعا من هذه الآيات وغيرها استدل العلماء بفتوى من اللجنة الدائمة بأن الأرض ثابتة ولا تتحرك وهو المعتمد، ولكن نصيحة لا تذكروا هذا الكلام أمام عامة الناس لن يستوعبوا، لأن دلوقتي طبعا نظرا للبعد عن العلم الشرعي والجنوح إلى العقل وإلى المكتشفات الحديثة يبدأ يتكلم معك بكلام لا يعني كلام خبيث والمسألة أصلا لا يترتب عليها علم أو عمل، ففي هذه الحال ليس تم داعي لذكر. ولكن عند التحرير والبحث والتنقيب الأرض لا تتحرك، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. مما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة، كقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. سورة القصص، قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، الآية لا تقتلوه. الخطاب في قوله ولك يدل على أن المخاطب واحد، وفي قوله لا تقتلوه يدل على أنه جمع. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن صيغة الجمع للتعظيم اللي هي لا تقتلوهم. الثاني أنها تعني فرعون وأعوانه، أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا بقتل موسى، فأفردت الضمير في قولها ولك، لأن كونه قرة عين في زعمها يختص بفرعون دونه، وجمعته في قولها لا تقتلوا لأنهم شركاء معه في الهم بقتله. الثالث أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم لا تقتلوا، معللة ذلك بقولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قوله تعالى قال لأهلهم كثوا، أهله زوجته، بدليل قوله وصار بأهله، لأن المعروف أنه صار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول بذلك، لأن مص شعيب لم يأتي اللي هي إيه وأبونا شيخ كبير، هذا الذي ورد. ولكن جل المفسرين قالوا إنه شعيب. وقوله أمكثوا خطاب جماعة الذكور، فما وجه الخطاب المرأة بخطاب الذكور؟ والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيما لها، ونظيره قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء أسواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. الثاني أن معها خادما، والعرب ربما خطبت الاثنين خطاب الجماعة. الثالث أنه كان له مع زوجته ولدا له، اسم الأكبر منهما جيرشوم واسم الأصغر اليعازر. والجواب الأول ظاهر والثاني والثالث محتملا لأنهما من الإسرائيليات، والعلم عند الله. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن الهدى المنفي عنه صلى سلم ومنح التوفيق، والهدى المثبت له هو إبانة الطريق. سورة العنكبوت، قوله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لا يعارضه قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كما تقدم بيانه مستوفى في صورة النحل، فأثقالهم أوزار ضلالهم، والأثقال التي معها أوزار إضلالهم، ولا ينقذ ذلك شيئا من أوزار أتباعهم الضالين. وهذا طبعا يوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت الصحيح عن جرير بن عبد الله قال فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد ذكر قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه الآية تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم. وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والجواب أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده من ذريته، وذكر نوح معه لأمرين، أحدهم أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، والثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه، ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم، لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله أو في عصره كلوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعني وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.